في الوجد. لا يذهب الحزن من أبكاك إن مسح لهيب دمعك، إن القلب قد جرح. هل تجبر الريح غصنا بعدما كسرت؟ وهل يضمد نزفا بلبل صدحا؟ لا تبغي من حاقد حبا وصدق هوى، فلن ترى بسمة في وجه من ذبحا. ولذ بباب الذي آياته سكبت هدى ونورا بصدر ضاق فانشرح. وانثر على الثغر غيما ممطرا أبدا بالابتسامات حتى تنبت الفرح. قد يكبر الحلم والآمال تقترب، وترجف الروح والأحشاء تضطرب. لنا مع الله ظن لم يخب أبدا، فكم سررنا وكان القلب ينتحب. نجري وأرزاقنا تجري وقد كتبت لنا المقادير قبل الخلق لا عجب. وإنما هي أسباب نقوم بها، ورغم هذا فقد لا ينفع السبب. يا ربي لم نلق إلا الخير منك، فكن عونا لمن بات جبرا منك يرتقب. أبيات للشاعر السوري مصطفى قاسم عباس.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1988 للميلاد، توفي في العاصمة المصرية القاهرة المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. كان عبد الباسط من كبار أساتذة قراءة وترتيل وتجويد القرآن الكريم، وتلقى علومه الدينية في مدارس القاهرة، ثم كرس وقته لقراءة القرآن الكريم وأتقن فن التجويد نظرا لصوته الشجي، وزار العديد من بلدان العالم وأحيا مراسيم واحتفالات كثيرة للقرآن الكريم، وحصل على أكبر الجوائز في التجويد والترتيل من المهرجانات والمسابقات في البلدان الإسلامية. وللمقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تسجيلات خالدة تعد من روائع تجويد القرآن الكريم. في 9 من جماد الأخير عام 699 للهجرة، توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلية الأندلسي. ولد الإشبيلي الأندلسي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس أي إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر، وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. وأخيراً، وفي 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1835 للميلاد، ولد الكاتب والأديب الأمريكي مارك توين. عاصر توين فترة كانت مليئة بالأحداث والتحولات مما شكلت المواضيع الرئيسية في كتبه وتأليفاته، واتسمت كتابات توين بسلاسة ولطافة تعابيرها، وكتب قصصا للأطفال والشباب أبرزها مغامرات هيكل بيريفين ومغامرات توم ساير والأمير والفقير. وأخيرا توفي مارك توين عام 1910 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نتحدث لكم عن موضوع الإلحاح وكثرة الطلبات. أحبتي الأطفال، أنا أعرف أنكم أطفال مؤدبون، ولكنكم ربما رأيتم في السوق بعض الأطفال يلحون على أمهاتهم لشراء حاجيات، إما مأكولات أو ألعاب وغير ذلك. اليوم سوف أقص عليكم ما فعله رعد في السوق، لكن ليس الآن يا أصدقاء. تسألون لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة، حزورة فزورة، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. أما حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ هل عرفتم ما هو الجواب؟ ها؟ تقولون إن الحزورة صعبة؟ حسناً، سوف أوضحها لكم لكن فيما بعد. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو هدية الخالة. أتمنى أن تكون هذه التمثيلية جميلة جدا وأن تعجبكم إن شاء الله. إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى تمثيلياتنا، هيا بنا.
صغار الأحبة، انتظر الإخوة الثلاثة خالتهم القادمة من السفر وقتا طويلا جدا ليسلموا عليها وتفرح بهم وليتسلموا أيضا الهدايا التي اعتادوا استلامها منها.
لقد تأخرت خالتنا في هذه المرة.
أجل يا أحمد، أرجو أن تأتينا بسرعة.
لا شك أن الهدايا التي ستأتينا بها عند مجيئها ستكون أكثر وأثمن. ولماذا؟ ما الدليل على ذلك يا طارق؟
لأنها كتبت في رسالة لها أنها وزوجها قد وفقا في أعمال مربحة تدر كثيرا من المال.
ولم أعد أستطيع الانتظار، ولا طاقة لي بعد على السهر. سأذهب إلى فراشي لأنام. يا كريم أنت يا أحمد.
يا بني طارق، ستأسف خالتك لعدم رؤيتك، ولكن لا بأس، ستراها فيما بعد.
حسنا،
انتظر.
ستتسلم هديتك أيضا فيما بعد، أم تريد أن نستلمها نحن بدلا عنك؟
لا أحد يأخذ دور وحصة أحد، أليس كذلك يا أحمد؟
نعم يا أمي، نعم.
أما أنا فلا أشعر بالنعاس أبدا، وسأسهر حتى الصباح وأنتظر رجوع خالتي.
نعم أنا كذلك.
نعم أحبتي، وبعد ساعتين وصلت الخالة مريم متأخرة من المطار، وقد كانت متعبة جدا.
أهلا بك يا عزيزتي.
يا أختي العزيزة،
كيف حالك؟ تفضلي تفضلي، اجلسي اجلسي.
لقد اشتقت إليك وإلى أولادك كثيرا.
إن الأولاد ينتظرونك وقد بقوا ساهرين إلى أن تعودي إلى البيت.
فديتهم جميعا، ولكن طارقا على ما أظنه فقد خلد إلى النوم.
أجل أجل، تعرفين أنه يساعدني كثيرا في شؤون البيت ويبتاع لي من الحاجيات المنزلية، وقد تعب اليوم كثيرا فذهب إلى غرفته لينام.
نعم يا خالة.
نعم، لقد كان طارق يساعد والدته أكثر من أخويه الآخرين في جلب حاجيات البيت، لأن والدهم سافر لمهمة العمل. نعم أحبتي، أخذت الأختان تتبادلان الأحاديث، وكان الولدان يحيطان بهما من هنا وهناك وهما ينتظران الحصول على الهدايا.
يا أختي العزيزة، نعم. هذه هدايا لك أنت وزوجك.
شكرا شكرا لك.
إذن ماذا عن هديتنا؟
بسكوت أحمر، ماذا تقول؟
وأما هدايا الأولاد فلا بد أن أعطي كل واحد منهم هديته.
شكرا لك.
تعال يا كريم، هذه هديتك.
شكرا يا خالة.
وهذه هدية أحمد.
شكرا يا خالتي.
وأما هذه الهدية فهي هدية طارق.
مرحبا، حصلت على هدية طارق. إنها لي، إنها لي. ما أجمل هذه الساعة، إنها لي.
ماذا تقول يا أحمد؟ هذه ليست هديتك، إنها هدية طارق. وقد طلبها مني في الرسالة، ثم إنك أنت لست الأصغر.
نعم يا أحمد.
وأنا طلبت أيضا ساعة في الرسالة، وأنا الآن الأصغر، أليس طارق نائما؟
ماذا تقول يا أحمد؟
يا أحمد انظر إلي، ما هذا؟
هذا عقدك الذهبي.
حسنا، كم عدد حبات العقد يا أحمد؟
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة عشرة، أربعة عشرة، أربعة عشرة، أربعة عشرة حبة يا خالتي.
والآن كم عددها؟ أليست خمسة عشرة؟
هذا صحيح، لقد كانت غائبة عني ولم أرها.
أجل، كانت غائبة عنك لأني أخفيتها. فالغائب أليس له حساب يا أحمد؟
بلى بلى يا خالة، الغائب أيضا له حساب.
نعم.
وفجأة أحبتي شعر أحمد بأنه اعترف بحق طارق الذي كان غائبا.
يا خالتي، كنت سأتنازل عن الساعة، فهي هدية لطارق على أي حال، لأن ساعتي التي في يدي رغم أنها ليست ذهبية لكنها جيدة ولا تزال تعمل.
أحسنت يا أحمد.
وهكذا يا صغار الأحبة اعترف أحمد بحق طارق الذي كان غائبا في توزيع الهدايا بسبب أنه كان نائماً، ولم يكن نومه عن الكسل، بل لأنه كان متعباً لمساعدة أمه في شؤون البيت. نعم أحبتي.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. خرجنا إلى السوق مع ابنة خالة أمي أم سعد. تعجبت من تصرفات ابنها رعد في السوق، فقد كان لا يكف عن الطلبات. أريد هذه اللعبة، أريد هذه الشوكولاتة، أريد مشروبا غازيا، أريد عصيرا، أريد سندويشا، أريد هذا وأريد ذاك. سألته لماذا يفعل ذلك؟ فقال: أنت لا تتدخلي في شؤوني، فإن من واجب كل أم وأب أن يشتروا لأولادهم ما يريدون، وأنا دائما أفعل ذلك ولن أكف عن تكرار طلباتي، فأنا دائما ألح وأبكي وأحصل دائما على بعض ما أطلبه منها، وسوف ترين. نعم يا أصدقائنا، أخذ يلح ويلح ويلح على أمه حتى اشترت له بعض ما طلبه منها. وعندها قال لي فرحان: هيا نداء، أرأيت ما فعلت؟ أخ 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 أخ. سوف أتكلم لكم يا أصدقاء ماذا فعل رعد بعدها، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم. حسناً،
نعم،
هذا نبات الفاصوليا الذي نعم. زرعناه فيه أوراق فقط، فمتى تنبت حبوب الفاصوليا منه وكيف يا أبي؟
صحيح يا ولدي أن هذا النبات لم تنبت له غير الأوراق، ولكن عندما يكبر هذا النبات أكثر تنبت له الأزهار.
وتكون أزهارا كبيرة ولها رائحة زكية يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، ليس من الضروري أن تكون كل الأزهار لها رائحة زكية، فوظيفة الأزهار في كل نبات هي إنتاج الثمار وكذلك البذور.
وكيف يكون ذلك يا أبي؟
اسمع يا ولدي،
ماذا؟
عندما يكبر النبات وتنمو له فروع كثيرة تخرج من فروعه أزهار، وعندما تنمو الأزهار ويكتمل نموها تتحول إلى ثمرة بالتدريج، فتسقط أوراقها أولاً ثم تنتفخ فتكون الثمار.
وفي هذا النبات تكون كل ثمرة حبة فاصوليا.
لا يا أحمد، في بعض الأشجار مثل أشجار التفاح مثلا تكون كل ثمرة منها تفاحة، وكذلك البرتقال وغير ذلك. أما نبات الفاصوليا فكل زهرة من أزهاره تعطينا ثمرة، وكل ثمرة منه عبارة عن كيس أخضر فيه عدد من حبات الفاصوليا.
يا إلهي.
نعم، وعندما تكبر هذه الحبات يكون بالإمكان استخراجها من غلافها أو من الكيس الأخضر وتجفيفها لتصبح مثل الحبوب التي زرعنا.
إذن فكل النباتات تتكاثر بهذه الطريقة، أعني أنها تنبت أزهارا فتتحول الأزهار إلى ثمار فيها حبوب، أليس كذلك؟
وتوجد هناك طرق أخرى يا ولدي لتكاثر النباتات.
ماذا؟
فبعضها بقطع جزء من ساقه ووضعها في الماء فتتكون له جذور وتخرج أوراقه. وبعضها يوضع أحد أغصانه في التراب فتتكون له جذور، وعندها يقطع ذلك الغصن ويتحول إلى نبات كامل. وهناك النخيل أيضا تتكاثر بطريقة أخرى، حيث تنبت جنب النخلة الأم نخلة صغيرة تسمى فسيلة، وعندما تكبر قليلا يأخذونها ويزرعونها في مكان آخر.
شكرا. نعم. يا أبي على هذه المعلومات، لقد علمتني اليوم أن النباتات لا تتكاثر كلها بطريقة واحدة. أحسنت. شكرا يا أبي.
أحسنت يا ولدي.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أننا خرجنا إلى السوق مع رعد وأمه، فكان كثير الطلبات، يريد أن يشتري كل شيء، مأكولات، ألعابان، كل ما يشاهده، وكان يلح ويبكي، حتى اشترت له أمه بعض الأشياء. عندما عدنا إلى البيت أخبرت أمي بما قاله لي رعد، وأنه كان فرحا لأنه استطاع أن يحصل على بعض الأشياء، وأنه قال لي إنه لن يكف عن الطلبات لكي تضطر أمه في كل مرة لشراء أشياء له. فقالت أمي:
نعم يا نداء، أنا كلمت أمه أيضا، فقالت: رعد يفعل هذا دائما ويظل يبكي ويلح حتى أشتري له شيئا. ذكرتيني، سأتصل بها الآن.
اتصلت أمي بها وأخبرتها بما قال ابنها، ونصحتها بمراجعة أخصائي نفسي ليقدم لها النصائح وكيف يجب أن تتصرف مع ابنها، فشكرتنا كثيرا. أصدقائنا الحلوين، ما زلتم تقولون بأن حجورتنا صعبة جدا؟ هل تعرفون ما كانت حجورتنا؟ نعم، حجورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ تريدون توضيحا؟ تريدون تلميحا للحجورة؟ أنا آسفة جدا، أنا الآن مخرج البرنامج علي رضا عزيز يقول الآن لا تعطي توضيحاً ولا تلميحاً، وسوف نعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله، إذن انتظروا واصبروا حتى ذلك الوقت. الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا. تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أعزتي الأكارم، ألتقي بعبد الله عماد. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام.
عبد الله، عندما تريد أن تشتري حاجة أو تريد أن تطلب شيء من والدك، كيف تطلبه؟
مرات إذا يعني ردت هذا الشيء بكثرة، يعني إنه كلش أريده ومحتاجة حيل، يعني أنقنق وله ليش، لأن إنه هذا الشيء محتاجة أنا مثل.
يعني أنت تطلب فقط الأشياء التي تحتاجها، أم أنت من الذين يشترون بكثرة، يريدون كل شيء يرونه عند صديقهم، عند أخيهم مثلا؟
من النوع الثاني، اللي إنه أنا أنقنق وكل شيء أشوفه أريد أشتري. وهاي هو تدرين دائما بالدراسة دائما ينافس صديق، بس أنا مو من النوع اللي هو يعني يقول أنا لصديقي ليش اشترى هذا الشيء، يعني ليش ما اشتري، ليش ما عدي.
طيب النقنقة وكثرة يعني الإلحاح، برأيك هذا شيء جيد؟
ليس في كل الأوقات، فيجعل واحد أحسن. أنا أحب أكثر شيء ألعاب الذكاء.
طيب إذا يعني شفت أنه واحد من أصدقائك يعني من النوع اللي يلح كل هواية ودائما يطلب حاجات حتى إذا هو ما محتاجها، لا أنا إلا هذا أريد، إلا فلان شيء أشتري، شلون تنصحه وشو تقول له؟
هو هذا أول شيء طبع مو حلو. بعدين شنو؟ إنه لازم الواحد يراعي والدي، حاول تطلبه باحترام. والديك يعرفون مصلحتكم، راح تولد هذا النوع يعني إنه الكراهية، الحسد، إنه بعدين أهله راح يضوجون منها لأن يدوخهم مثلاً. هو يقومون يقولوا والله أنا ما أحكي ويا هذا، لأن هذا بس ينقنق، أقل كلمة يظل لي 24 ساعة ينقنق، فأنا ما أحكي ويا.
أحسن عبد الله عماد، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم فإن كلامي مع رعد كان مهما، لأني عرفت لماذا كان يفعل ذلك. ولا شك أن أم رعد أخبرت الأخصائي النفسي بكلام رعد، فقدم لها النصائح وأخبرها كيف تتصرف معه، وهكذا ترك رعد الإلحاح وأصبح ولدا مؤدبا وهادئا. وأنا أتمنى يا أصدقاء بأن كل من يستمع إلينا الآن لا يلح ويصر مثل صديقنا رعد. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
عليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حال جدتي العزيزة؟
الحمد لله، أنا بخير وعافية.
الحمد لله جدتي.
نعم.
جئت إليك من جديد وأود أن أتعرف على شخصية جديدة.
أحسنتي أحسنتي يا نرمين. طيب هيا إلى الدولاب إذن.
سأحركه بنفسي.
هيا هيا. طيب، وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف السين.
أها، حرف السين.
نعم، حرف السين مثل السنبلة، الساعة،
السماء،
السماء أحسنتي، السيارة وغيرها.
وماذا عن معلوماتنا يا جدتي؟
هل سمعت يا نرمين شيئا عن سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة؟
سفير الإمام الحسين؟
نعم.
لا، لم أسمع شيئا يا جدتي عنه.
إذن استمعي جيدا، أنا سأتحدث لك عن ذلك.
حسنا، زاد شوقي للاستماع يا جدتي بهذا السؤال.
عزيزتي نرمين، سفير الإمام الحسين عليه السلام هو لقب مسلم بن عقيل، والذي كان ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، حيث أرسله الإمام إلى الكوفة لأخذ البيعة من أهلها.
الآن فهمت، مسلم بن عقيل هو نفس سفير الإمام الحسين عليه السلام. طيب يا جدتي، وماذا حصل في الكوفة؟ ها؟ هل استطاع أن يأخذ بيعة أهاليها؟
نعم يا عزيزتي، لقد بايعه الكثير من أهالي هذه المدينة، إلا أن عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة لما سمع الخبر غضب كثيرا، وجاء بخطة ماكرة وخدع أهالي الكوفة آنذاك، وأبعدهم عن مسلم بن عقيل، فصار مسلم وحيدا في الكوفة.
وماذا حصل له بعد ذلك يا جدتي؟
أرسل عبيد الله بن زياد بشرطته ليمسكوا بمسلم بن عقيل، فقاتلهم مسلم قتال الأبطال والشجعان، لكنه كان وحيدا، فألقوا القبض عليه وأخذوه إلى قصر الكوفة وسلموه إلى عبيد الله بن زياد.
يا إلهي، وماذا حصل بعد ذلك؟
كان مسلم أول شهيد استشهد من أصحاب الإمام الحسين في مدينة الكوفة، وقبل معركة عاشوراء يا حبيبتي نرمين.
رحمة الله علي يا جدتي، شكرا على معلوماتك الجميلة لهذا اليوم.
أهلا أهلا بك يا نرمين، أهلا بك.
الحلوين، أيها المؤدبين، أيها الشطار، الآن وصلنا إلى ختام البرنامج، وأريد أن أعطيكم الإجابة الصحيحة. هل أنتم جاهزون؟ حسناً، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ ها؟ ما هو هذا الشيء؟ عرفتم الجواب؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، إنه حرف الياء يا أصدقاء، حرف الياء. هل عرفتم كم أن حزورتنا سهلة؟ ها؟ فقط يجب عليكم أن تفكروا قليلا وستتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تستشفي عن بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفي عن بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلمت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلمت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين يا مغيث
لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المكرم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم المصطفى وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم حول آية الصادقين، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وما أحلى الصدق أيها الإخوة، في الأقوال كان ذلك الصدق أو في الأفعال، فإنه يعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا أو باطنا بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به، نحو قوله تبارك اسمه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقوله عز من قائل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي منزلة رفيعة. وقيل إن معنى مقعد صدق هو المكان المرضي، كما قيل في الآيتين الكريمتين: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا، بل يكون صادقا. نعود إلى الآية الكريمة أيها الإخوة الأعزة، فنجد أنها تخاطب المؤمنين خاصة وتدعوهم إلى أمرين هما في غاية الأهمية والخطورة. تدعوهم إلى التقوى، وهي مخافة الله سبحانه وإطاعة أوامره ونواهيه كما يريد ويحب حتى يرضى جل وعلا. وتدعوهم الآية بعد ذلك إلى الكون مع الصادقين. وقد حل سبحانه وتعالى هذه الكلمة بالألف واللام إشعارا بأنهم جماعة أبرز سماتها الصدق، حيث هؤلاء الصادقون هم صادقون مع الله جلت قدرته ومع أنفسهم ومع الناس، وصادقون في أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم، وصادقون في ظواهرهم وبواطنهم، وهم صادقون في جميع حياتهم. فمن هم يا ترى؟ في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن ابن شهرشوب المازندراني من تفسير أبي يوسف بن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله، ثم قال: وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته عليهم السلام. والكون معهم إخوتنا الأحبة يفترض أن يكون هؤلاء الصادقون مأمونين في دينهم وتقواهم وعلمهم، لا يأتيهم باطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فيكونون مرجعا للأمة في قضاياها ومسائلها ومعضلاتها، ويكونون هداة للناس إلى سبيل المعرفة والفضل والخير والحق والهدى. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وقد جعل الله للعلم أهلا، وفرض الله طاعتهم بقوله: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وإذا أردنا التعرف أكثر فأكثر على هؤلاء الصادقين وبشكل واضح وصريح، نقرأ هذه الروايات. سئل الإمام محمد الباقر عليه السلام عن الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأجاب: إيانا عنا. وسأله أحدهم: ما معرفة الله؟ فقال له: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة من عدوهم، وكذلك عرفان الله. فسأل السائل بعد ذلك: أي شيء إذا علمته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ فأجابه الباقر سلام الله عليه: توالي أولياء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. وهنا يسأل السائل: من أولياء الله؟ فيأتيه الجواب صريحا من الإمام محمد الباقر عليه السلام: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم انتهى الأمر إلينا يقصد نفسه عليه السلام، ثم ابني جعفر، وأومأ إلى جعفر عليه السلام وهو جالس، فمن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. وفي رواية أخرى في ظل آية الصادقين قال عليه السلام معرفا بهم: محمد وآله صلوات الله عليهم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الصادقين هنا في الآية المباركة هم الأئمة الطاهرون من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، فيما أجاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد سئل عن الآية الشريفة آية الصادقين، فقال: الصادقين أي هذه الكلمة في الآية الأئمة الصديقون بطاعتهم. وهكذا فهمنا أن الآية أمرت المؤمنين بالتقوى واتباع الصادقين الذين هم صادقون في أقوالهم وأفعالهم، ولم تأمر الآية بالاتصاف بصفتهم، ذلك أن الصدق في كل شيء وكل حال وحالة وعند كل موقف وعلى مدى العمر لا يتيسر إلا لأولياء الخواص الذين أمر الله تعالى عباده بطاعتهم والكون معهم. أحبتنا المستمعين، حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا تخليني.
ربه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. مالي
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة عملية علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة واستشهاد طفلين في خان يونس جنوبي القطاع. واحتدام التوتر على الجبهة الجنوبية السورية وتزايد الضغوط الميدانية والسياسية في ظل تجدد الاعتداءات الإسرائيلية. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المسار الذي اختارته إيران في الصناعة النووية هو مسار لا